الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعليه وصحبه. يسر الخلف في مؤسسة دار ابن للإنتاج الإعلامي التوزيع بالمدينة الضوئية أن يقدم لكم هذه المادة الكريمة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا من يستمع القول فيها وأحسنه، إنه هو القادر عليه.
إبليس لما بالاستغفار وبالتوبة وبالله عز وجل عمل إلى البدع تزينها للناس. قل هل لكم بالأخترين إيش؟ أمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، زين لهم البدع وجعلها بالأعمال الصالحة. وصل حال كثير من الناس أنه يفعل البدع يتركه، ولو أمر بالسنة لقال بدعة، ولو نهي عن تركها قال هذا أمر بترك إيش؟ سنة. هل بينكم بالأخترين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالأمر كثير جدا أن يمتخص إلى البدع وما له الشيطان، يعني يبتغي يجعلها بدلا من ما أوجب الله تبارك عليه من الأعمال صالحة. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن أحب إلى من المعاصي، فإن لع إن المعاصي يتاب منها ولا يتاب منها. ثم عقد مقارنة بين فعل الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويستجمعهم أموالهم ويظن أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل، وبين بعض بالمعاصي ثم استاب وأناب، ومبينا خطورة البدعة وأنها أشد خطورة من المعاصي. ذلك أن صاحب البدعة ما يفعل ويظن أن أعتقد أن هذا الفعل هو به إلى الله ويظنه من الشرع، لكن في المعصية خصوصا المؤمن الذي تفطر منه المعصية دعت من الكفار المدين أو الذين حصل بهم الأمر الاستحلال دعهم، لكن المؤمن يفعل ما يفعل وقد يعني يتنوى لم يفعل، يتمنى الاستغفار توبة، لكن يفعل ما يفعل يظنه ماذا؟ دين يتقرب إلى الله عز وجل. ولذلك يقول معنا رحمه الله: من يفعل بدعة في الدين يرى أن حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يوم دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يا عبد الله إلى هذا فإنه يحتاج المسلم إلى تنبه ويمين وإلى وعي حتى لا يضله الشيطان بتزيين بعض البدع، ومن ذلك ما يعقده الناس الآن نصف من شعبان من يعني أعمال لها تقل الله عز وجل. فإن جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب لا يصح منها شيء، وحتى الحديث الذي يعني يذكر عن بعض مشايخنا فإن الذي عليه المحققون أنه لا يصح في ليلة من شعبان، إنما في شعبان أن الرسول كان إيه؟ كان يصوم أكثر حتى لا يكاد فإذا أراد أن نتأثر صلى الله عليه وسلم فلنصوم شعبان، فلنصوم أكثر شهر شعبان، بهذا نكون تأثينا بهذه البصرة صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع ويرضى الله تعالى نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله عليكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: صحيح أن كل ما تحت لباس من السماء من وقفة الرسل أو
الله؟ لعل الأخ يقصد الكعبين، خلينا نقول ما تجاوز الكعبين صاب النار، ما حد قال إن ما تحت الرسل، بل إنه لا يجوز أن يرفع فوق الرسل وزرة المؤمن إلى نصف الساق، ويجوز إلى الكعبين، أما المنهي عنه فهو ماذا؟ فهو ما تحت الكعبين. نعم.
أسابق الله. يقول: ما حكم قراءة القرآن على الموتى؟
حكم قراءة القرآن على الموتى إن كان ذلك بأجرة يأخذها القراء فهي محرمة بإجماع العلماء بلا نزاع، وإن كانت هدية يهدي ثوابها إلى الميت دون أن يقيد ذلك بزمان ولا بمكان ولا ببدع ولا بأجرة فللعلماء فيه قولان. المتقدمون من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام الشافعي، والصحيح عند أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع ومعهم جمع من الصحابة قبلهم والتابعين، أن ذلك لا يصح لعدم ورود ماذا؟ الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن نقتصر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأما يعني ما والقول الثاني رواية عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة في غير المشهور عنهما أن ذلك يجوز قياسا على الدعاء والصدقة وقضاء الصوم والحج عن الميت. فقط الحجة في هذا هو إيه؟ القياس. والصحيح هو القول الأول وهو أنه لا يجوز إهداء ثواب القراءة على الموتى إلى الموتى لعدم ورود الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جاءت الأدلة في النيابة في أربعة أمور: الدعاء والصدقة وقضاء الصوم والحج، ولم يرد غير ذلك. وما كان ربك نسيا، والبيان لا يؤخر عن إيه؟ عن وقت الحاجة، ولو كان ذلك مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قياس في باب العبادات لا يستخدم إلا على أضيق نطاق ولا يتوسع فيه، لا يجوز أن يتوسع فيه، بل يجب أن لا يتوسع فيه المرة البتة. فالصحيح عدم ورود القراءة. وكذلك الصلاة عن الغير، الصلاة عن الغير لا تصح. إذا القراءة والصلاة الصحيح أنهما لا تصحان. فتصدق عن ميتك، ادعو له، حج عنه، اقضي عنه صوم النذر أو صوم القضاء. أما إذا كان لا يصوم فلا يقضى عنه ولا ينفعه لو صمت الدهر كله. هذا هو الصحيح. أما ما يفعله الآن بعض القراء الفجرة الدجالين الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل، والذين أفرح ليلة عندهم عندما يموت ليش إنسان، يفتحون عيادات أو مكاتب عقارية على الله على باب كريم، وإذا أقبل واحد إن شاء الله فلان عنده ميت، كيف؟ طيب يا شيخ نحن عندنا اليوم جنازة، كم تريد؟ 1000 ريال، 500 ريال الليلة الواحدة، مثل سهرات المغنيات تماما، يلعبون بكتاب الله. والله وتالله وبالله أيمان مغلظة أتقرب بها إلى الله إن عملهم هذا حادث. يعني أقصد القراءة التي يقرؤونها بهذا الشكل أنها لا قيمة لها ولا أجر للميت فيها. وبعضهم من أعطي أجرة قليلة قرأ من آيات العذاب، وإن أعطي أجرة كثيرة قرأ من آيات الرحمة. أحد هؤلاء القراء الفجرة أعطوه ريالات أو جنيهات قليلة فقرأ: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا: يا شيخ حرام عليك أنت الآن، كيف تقرأ هذه الآيات؟ نحن نريد آيات الرحمة. قال: سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا. فلما أعطوه دراهم أكثر قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الصرادقات التي تقام عندما يموت المرء، التي يقيمونها حفلات وكراسي ولمبات ومدري إيش وحفلات وأطعمة، وبعضهم رأيناهم يأتون بالدخان والشيشة والبلاوي، وصارت مظهر الغيبة والنميمة والكلام الفارغ والسفاهة، والحريم يجتمعنا ويشغلنا الأغاني هذه طقوس جاهلية. كل لا يجوز حتى مجرد الاجتماع في البيت لا يجوز، يكفي أن تعزي أخاك عند المقبرة، وإن زرته وخططت الزيارة ومشيت إن لم تتمكن من الصلاة على الجنازة فحسن. وإن كان حتى بعض مشايخنا يشدد حتى في هذا، يقول: إذا اتخذت الزيارة طابع الاجتماع فإنها لا تصح. الآن شوف هنا حتى عندنا هنا في المدينة بعض إذا مات الميت صفوا الكراسي وولعوا اللمبات وأقاموا الصرادقات وحفلات 3 أيام على التوالي بدعوى أن مدة العزاء 3 أيام. هذا دجل وإضاعة الأموال. وبعض الناس ما يسوون صرادقات لكن يجمعون الأطعمة لمدة 3 أيام، كل يوم: اليوم الغداء عندي، العشاء عند فلان، الفطور عند فلان، العشاء عند فلان، أنا فلان، ويجيبونها لأهل الميت. لا يا أخي، اصنع لأهل الميت طعام لكم هو، لكن ليس بشكل حفلة ولا بشكل يعني ما يفعله الناس الآن، فإن هذا غلط. انتبه لهذا يا عبد الله، هذا غلط غلط، هذا غلط، كل هذا مخالف للشرع، هذه طقوس مخالفة للشرع. إن شاء الله عندنا درس يوم الأربعاء الفجر على كرسي الشيخ أبو بكر إن شاء الله تعالى، وهو درس عام الأربعاء والخميس لأن الجمعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحاول أن نختم هذا الكتاب كتاب التدميرية الليلة وغدا إن شاء الله، ثم نستأنف من يوم السبت بعد العصر في رمضان ونبدأ في شرح القصيدة النونية للشيخ القحطاني رحمه الله. نبدأ فيها يوم السبت بعد العصر إن شاء الله تعالى شرح القصيدة النونية، فأرجو أن تكون مع الإخوة طلبة هذه القصيدة التي شملت كثيرا من أبواب العقيدة وفيها فقه وفيها علوم كثيرة. القصيدة النونية قحطان، أرجو أن تكون بعيد الإخوة من يوم السبت العصر إن شاء الله تعالى في أيام رمضان العصر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدميرية في سياق ذكره اقتران التوحيد والاستغفار، قال: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذنون أنه نادى في الظلمات أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه.
هذه المسألة تتعلق بالتوسل المشروع، والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وبتوحيد، وهو جزء لا يتجزأ من الأعمال الصالحة. وذنون هو يونس بن متى، يونس بن متى عليه السلام الذي غضب من قومه فأبق إلى الفلك المشحون، ثم غرق هذا الفلك فألقي، لما كاد أن يغرق جعلوا قرعة، فمن وقع عليه السهم ألقوه في البحر، فوقع على ذنون عليه السلام فالتقمه الحوت. وهذا لا نسميه عقوبة لهذا النبي الكريم، وإنما هو درس من رب العالمين ليبين له أن ما فعله ليس هو المطلوب من نبي مثله. ومع ذلك علم الله صدقه وإخلاصه فساهم فكان من المدحضين، فلولا أنه كان من المدحضين لكان لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن الله من عليه سبحانه وتعالى لما علم دعاءه وصدقه وإخلاصه، فهو نبي من أنبياء الله، فلا غرو أن يستجاب دعاءه. وقد جمع، والشاهد من القصة هو أن يونس عليه السلام جمع بين التوحيد وهو عمل صالح وبين الدعاء، فاعترف بذنبه ونزه الله سبحانه وتعالى ووحده. ففي الآية الكريمة التي في دعاء يونس ثلاث فوائد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الخطوة الأولى بدأ بماذا؟ بالتوحيد، فوحد الله تبارك وتعالى لا إله إلا أنت وهو في أحلك الظروف. بعض الناس إذا أصابه شيء يلجأ إلى الموت في قبوره، فإذا أراد السيارة أن تنقلب تجده أو تجد البعض ممن يعني تعلقوا بالقبور وفقد التوحيد: يا شيخ عبد القادر، يا مرغن، يا جيلاني، يا نقشبندي، يا سامري، يا سهر وردي، يا عيدروس، يا مرسي، يا بدوي، إلى آخره، يا حسين، يا هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل ماذا؟ الكتب. لكن ماذا قال نبي الله متى؟ نبي الله يونس بن متى عليه السلام بدأ بماذا؟ بتوحيد الله، كما فعل إبراهيم لما أوقدوا له النار ماذا قال؟ استغاث بالناس، استغاث بالعيدروس ولا بالحسين ولا بآدم ولا بزيد ولا بعمر، ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ هل تعرفون الكلمة التي قالها؟ يا إخوان لا، إبراهيم أقصد إبراهيم، نعم يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت، لكن إبراهيم عندما بارك الله فيكم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الله أكبر. أيضا قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه. متى قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هيا يا إخوان يوم إيه؟ لا ليس رجوع من الطائف، يوم إيه؟ يوم الأحزاب، بارك الله فيكم، قالها يوم الأحزاب. قال ابن عباس رضي الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم يوم ألقي في النار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فأرسل الله عليهم ماذا؟ الريح، فكفأت قدورهم وقلعت خيامهم واضطروا إلى الرحيل وترك المدينة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما قال يا زيد ولا يا عمرو، بل ولا ما نادى أباه إبراهيم وهو أفضل نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن ينادي النقشبندي أو الشاذلي أو الحسين أو البدوي أو علي أو غيره أولئك من المخلوقين، لا، وإنما تذكر أن له ربا يسمع نداءه ودعاءه، فقال حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا نبي الله يونس عليه السلام عندما شعر بما بدر منه من تقصير قال لا إله إلا أنت، بدأ بماذا؟ بالتوحيد، ثم ثنى بماذا؟ لا إله إلا أنت إيه؟ سبحانك، ثنى بتنزيه الله عما لا يليق به، لأن التسبيح معناه التنزيه، فنزه الله عز وجل عما لا يليق به، لا إله إلا أنت سبحانك. ثم ثلث بماذا؟ باعترافه بإيه؟ بذنبه وخطأه، إني كنت من الظالمين، كما اعترف أبونا آدم عليه السلام وهو نبي أيضا، ربنا وهو وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما قال يا ربي أنا عملت إيه؟ ها؟ تعاتب ربك أنت عملت إيه؟ بعض الناس إذا قدر الله عليه شيئا قال يا ربي أنا ماذا عملت حتى تفعله كذا وكذا، أنت تسأل ربك ماذا عملت؟ إن لم تعرف بأنك كلك ذنوب منذ أن بلغت إلى أن تموت فأنت مقصر في جنب الله. من لم يعترف؟ من الذي يسلم من الذنوب؟ من الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فكلنا ذنوب، نقترف الذنوب آناء الليل وأطراف النهار، فلابد من أن نعترف بماذا؟ بذنوبنا. إذا كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بهذه المثابة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك لما سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول في التشهد من الدعاء، قال قل ربي ظلمت نفسي، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلا بد أن نعترف بذنوبه. من الذي يستطيع أن يزكي نفسه؟ أحد يستطيع؟ فلا تزكوا أنفسكم هو إيه؟ هو أعلم بمن اتقى. يجيكم يا ربي أنا طيب أصلي وأصوم وأنا أفعل وأفعل وأفعل، أنت تمتن على ربك أنك تصلي وتصوم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد، عملك يعود لك، الله لا يستجد منك شيئا أبدا، وإنما يتقبل من المتقين. فتنبهوا إخواني، المسلم المضطر لا بد أن يقدم بين يدي دعائه الاعتراف بذنبه، وثانيا يوحد، أولا يوحد الله، وثانيا ينزه الله عما لا يليق به سبحانه، وثالثا يعترف بتقصيره في جنب الله، ثم يسأل الله حاجته، ثم يسأل الله حاجته مع الخشوع والخضوع ولين القلب وحضور القلب. فإن هذا لا بد من ماذا؟ من الخضوع والخشوع وحضور القلب والطمأنينة والاستكانة والشعور بالتقصير والانكسار بين يدي الله والخضوع له والخشوع له والشعور بالفقر والحاجة واحتقار النفس والتذلل والخضوع بين يديه. فهمنا؟ لا بد من هذا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله تبارك وتعالى له وأنبت عليه تلك الشجرة وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وهذا فضل من الله يمتن به على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فهمنا أن المسلم لا بد أن يقدم بين يدي دعائه وعمله أولا التوحيد، وثانيا تنزيه الله، وثالثا الاعتراف بماذا؟ بالذنب. فلا بد من الجمع بين الدعاء وبين توحيد الله سبحانه وتعالى حتى يكون الدعاء متكاملا متقبلا إن شاء الله عز وجل.
قال: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود.
هنا يجب سواء كان الشرع أو القدر لا بد من مراعاة أمرين. الأمر الأول ماذا؟ الاعتراف بالذنب وتوحيد الله سبحانه وتعالى والاستكانة والانصراف بين يديه والاستغفار، اكثر من الاستغفار والتوبة. والأمر الثاني الاجتهاد في تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أما الذي يقول استغفر الله استغفر الله وهو يقارف الذنوب، لا يصلي ولا يصوم ولا فهذا استغفاره لا في مثلا ترجو النجاة ولا تسلك مسالكا، إن السفينة لا تجري عن الإبل. قدم لنفسي استغفر الله وتب إليه وانطرح بين يديه وأدي الواجبات واجتنب المحرمات وادعو الله سبحانه وتعالى. هذا هو لا بد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن الذنوب من أسباب عدم إجابة الدعاء، وبخاصة أكل الحرام كأكل الربا وأكل مال اليتيم وما إلى ذلك من الأمور. يجب على المسلم أن يجتهد في ماذا؟ في ماذا؟ في الاستغفار والاجتهاد في ماذا؟ اجتناب امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لا بد من هذين الأمرين. أما أنه يستغفر ولا يعمل شيئا فهذا كصلاة المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. واحد قالوا له قم صلي. أخبرني أحد الأخوة قبل كم يوم وهو جالس جنب دورة المياه هنا جنب المسجد النبوي، قال: يا أخي إحنا ما جينا هنا للصلاة، جينا للزيارة. ما شاء الله، جيت للزيارة ولماذا جيت؟ هذه زيارة غير مقبولة ولا قيمة لها، إن لم تكن تصلي فلا قيمة لعملك، لأن تارك الصلاة كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها إيه؟ فقد كفر. إذا لابد من الاستغفار، وأن يقرن هذا الاستغفار بالعمل الإيه؟ الصالح من دال الأوامر واجتناب النواهي. فضل.
قال: ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
الملاحظة المستدعى للسنة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يختم بالاستغفار، بل إن الله عز وجل أمرنا في القرآن أن نختم بماذا؟ بالاستغفار. وتأملوا معي ما ذكره المصنف وما سأنبه له أيضا. فمما ذكر المصنف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أولا بالنسبة للقرآن من آخر ما نزل، وليس المقصود أنه آخر ما نزل، لكن من آخر ما نزل سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ابن عباس فهم من هذه السورة أن فيها إذانا وإخبارا بماذا؟ بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله خيره بين الدنيا والآخرة فاختار ماذا؟ الآخرة، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول يتأول القرآن. ما معنى يتأول هنا؟ يفسر، بارك الله فيك، يفسر القرآن، هذا هو تفسير الآية، تفسير هذه السورة المباركة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته يقول ماذا بعد السلام؟ كم مرة؟ ثلاث مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طيب أذكر لكم حديثا آخر، كان إذا جلس مجلسا كان يختمه بقوله كفارة المجلس، كلكم تحفظونها إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو تأملتم معي هذا الحديث وجدتم أنه مثل دعاء يونس عليه السلام، فهو اشتمل على التوحيد وعلى التنزيه وعلى ماذا؟ وعلى الاستغفار والاعتراف بالذنب، سبحانك اللهم وبحمدك، يسبح الله عز وجل ويحمده بما هو له أهل، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا هو التوحيد. طبعا والشهادتان إذا ذكرت واحدة دخلت معها إيه؟ الأخرى، يعني إذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا إذا كان معتقدا أنها تشمل ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله، وكذلك من شهد محمد رسول الله لا تصح منه إلا إذا اعتقد أنها مضمومة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كلمتا التوحيد مرتبطتان ببعضهما. ثم ختم كفارة المجلس بقوله أستغفرك وأتوب إليك، هذه كفارة إذا قلت في نهاية المجلس كفر الله عنك سيئاتك التي ربما بدرت فيك في هذا المجلس، فهذا فضل من الله عز وجل. إذن الاستغفار يدخل في كل وقت، فاجعل دائما آخر أعمالك الاستغفار والتسبيح والتهليل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
قال وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به فيكون مستقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس فعلم أن ذلك مقدر عليه
كذلك كما أن مسألة الأوامر والنواهي والشرع تتطلب أمرين، الاجتهاد في العمل الصالح والتوبة والاستغفار، فإن القدر يتطلب أمرين، الإيمان بالقدر يتضمن أمرين. الأمر الأول العمل والاجتهاد في العمل، لا نتكل على القدر، لا يتكل على ماذا؟ على القدر، وإنما عليك أن تعمل، فكل ميسر لما خلق له، تصلي تصوم تحج تزكي تبتعد عن المحرمات تجتهد بطاعة الله عز وجل تجتهد بعبادة الله سبحانه وتعالى تجتهد حتى يعني تلقى الله عز وجل، واعبد ربك حتى إيه؟ حتى يأتيك اليقين. ما المقصود باليقين هنا؟ الموت. هل المقصود باليقين درجة يبلغها العبد في حياته كما تقول الصوفية؟ لا يا عبد الله، المقصود باليقين الموت، لأن من رأى الموت رأى كل شيء، حتى النعيم والعذاب يعاين عند ماذا؟ عند الاحتضار. نسأل الله أن يرينا وإياكم منزلتنا من الجنة قبل الممات. فإذا الأمر الأول لا تتكل على القدر، وإنما ماذا تعمل، لأن كل ميسر لما خلق له. يا عبادي إنما هي أعمالكم أخفيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الأمر الأول، الاجتهاد في العمل الصالح مثل الأوامر مثل الشرع، لا بد أن تجتهد أولا في العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قد غفر له من ما تقدم من الذنب وما تأخر، يقف حتى تتفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. الأمر الثاني الإيمان بالقدر والصبر والعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تقول ليش يا ربي أنا سويت، هذا ما يجوز، هذا قد يكون خيرا لك، ما يدري لك. الشوكة يساقها المؤمن ماذا يحصل له؟ يحط عنه بها سيئة وترفع عنه بها درجة. لا تتذمر من القدر، لكن هذا كله بعد أن تتخذ الأسباب الواقية من العمل الصالح والاجتهاد بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت بعد ذلك أذى من الناس، أو قدر الله عليك مصيبة من المصائب التي قدرها الله عليك، فعليك أن تصبر وتحتسب، وأن تعلم أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني لا نترك العمل اكتسابا على القدر، ولا ننكر القدر بالتذمر والسخط مما قدر الله علينا، بل نعطي كل أمر حقه، فنؤمن بقدر خيره وشره من الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم هل عاش له أبناء؟ أجيبه، ما عاش له أبناء. القاسم وعبد الله وإبراهيم كلهم ماتوا صغارا، كان ولا لا؟ طيب هل غضب وتنكر؟ ما غضب ولا تنكر، وإنما سلم لقضاء الله وقدر. ولذلك لما توفي إبراهيم ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع، الإنسان لا يؤخذ بالدمع وإنما يؤخذ برفع الصوت، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزون. سنة الله في خلق الحزن، لكن المهم أن فرق بين الحزن وبين الصبر مع الرضا، والصبر واجب والرضا مستحب. فإن استطاع المسلم أن يجمع بين الرضا والصبر فهذه أكمل درجات من الصابرين المؤمنين، يصبر ويرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، لأنه يعلم أن كل شيء يجري بمقدار، وأنه لا راد لما قضى ولا ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
قال ومن هذا الباب استجاب آدم وموسى لما قال يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال بكذا وكذا سنة، قال فحج آدم موسى. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
هذه مسألة مهمة يجب أن نتنبه لها، لذلك أرجو من الإخوة أن يصغوا جيدا. آدم عليه السلام لقي موسى أو لقيه موسى، فقال له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجدك لك ملائكتك وماذا ونفخ فيك من روحه، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فسأله موسى سؤالا، آدم سؤالا آخر، ألا تجد يا موسى أن ذلك مقدر علي بكذا وكذا؟ ورد في بعض الحديث 40 سنة، ولكن الأقدار كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة أنها قدرت قدر خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق وأنت كليم الله؟ هنا استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة تتعلق بالقدر أرجو أن تعوها جيدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى أن القدر يحتج به في المصائب لا في الإيه؟ لا في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ نرجع إلى احتجاج موسى وآدم. موسى هل احتج على آدم بالذنب الذي قد غفره الله له أم احتج بالمصيبة التي حصلت للبشرية؟ لا يمكن أن يحتج بالذنب، لأن الذنب لا يبرر بالقدر، عرفتم؟ الذنب لا يبرر بماذا؟ بالقدر، لأن القدر أمر غيبي فلا يبرر به الذنب، وإنما احتج بالمصيبة التي أخرجت آدم وذريته من الجنة، وإلا فموسى لا يجهل عليه السلام أن الله عز وجل قد تاب على آدم توبة نصوحة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو إيه؟ إنه هو التواب الرحيم. فاحتجاج موسى ليس بالذنب وإنما بالمصيبة التي حلت بالبشر جميعا. أقرب لكم هذا المعنى بمثال. لو أن سارقا سرق فجئنا لنقطع، جاء القاضي ليقطع يده، قال له كيف تقطع يدي وهذا كله فعلته بقدر؟ تقبل منه هذه الحجة ولا تقبل؟ ها؟ لا تقبل، لأنه فعل ذلك باختياره بغض النظر عن القدر، القدر غيبي. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يقطع يد سارق فقال أتقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. رأيتم؟ فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب. يجي شخص يقول الشيطان في أذنيه كل يوم لا يصلي، كل يوم وهو حمام للشيطان يقول في أذنيه طيب قم صلي يا مسلم إن كنت مسلما. قال لك يا شيخ يعني إن أراد الله لي صلي، أنا مقدر علي إني ما صلي. هل هذه الحجة مقبولة؟ لا لا ثم لا، لا يحتج على الذنب بالقدر. لكن لو أن مسكينا شخصا يعني سائر بسيارته وقد اتخذ كل الأسباب النافعة بإذن الله ثم انقلبت وحصل فيها ما حصل ومات معه من مات وهو لم يقصر، عقلها وتوكل لكن غلب على أمره، هنا يجوز له أن يحتج بالقدر. لو قال له شخص لماذا تقتل أرواح المسلمين ولماذا ولماذا، ماذا يقول الحال هذا؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، لأنه ما كان قاصدا وما كان مفرطا وما كان مقصرا، لكن هنا غلب القدر. هذا معنى قول أهل العلم يا إخواني يحتج بالقدر في المصائب لا في الإيه؟ لا في المعايب يحتج، وهذا هو معنى احتجاج موسى. فحج آدم موسى، لأن آدم قال أتلومني في أمر قدره الله علي، يعني يقصد خروجنا من الجنة إلى الأرض هذا أمر مقدر، أما الذنب فقد غفره الله تبارك وتعالى لك، لكن هذا الخروج الذي ترتب على هذا الذنب هذا أمر لا شأن لي به، أمر قدره الله عز وجل. هذا معنى الاحتجاج بالذنوب عند المصائب لا عند المعايب. فلكي تترك الخمر وترك الدخان وترك الجلوس على فضائيات الخربانة والمسرحيات الخبيثة، فلك هذا مقدر عليك، مقدر عليك. هذه حجة إبليس، قال فبما إيش أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإبليس ظل على علم، فهذه حجة إبليس. فإياك يا أخي عبد الله أن تحتج بحجج إبليس، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. حجة إبليس خطيرة جدا، إياك أن تحتج بحجة إبليس. إذن هذا معنى مفهوم معنى قول أهل العلم يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب، يعني الذنب لا يبرر بالقدر، لكن ما قدر الله من المصائب الخارج عن إرادتك هذه تحتج بالقدر. نعم، لماذا فعلت أخي؟ لماذا أنت ما فعلتك لو قدر الله؟ لماذا أصابك هذا المرض كله قدر الله؟ أما أنت تحتج به على ذنوبك، تحتج الزاني على زناه أو السارق على سرقته أو المشرك على تركه أو عابد القبور على عبادة القبور، لا، هذه حجة المشركين. وقالوا لو كان الرحمن ما عبدناه، هذه حجة إبليس وأتباعه من المشركين. فتنبه لفساد هذه الحجة يا عبد الله. لذلك فإنه يجب على المسلم أن يهتم بهذين الأمرين، وهو العمل والاجتهاد بالعمل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ثم الصبر عند ماذا؟ عند المصائب لما قدر الله عز وجل، بعد أن تبذل الأسباب التي يوفقك الله لها في فعل المأمورات، الاجتهاد بفعل المأمورات وترك ماذا؟ المحظورات.
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأبصية اللهم منك ولك، فما لكم فما لم يكن بالله لا يكون، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم.
هذه الآيات يعني ذكرها المصنف في هذا الموطن لأمر عظيم، وهو أنه جمع فيها بين المسلم عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، جمع بين الاجتهاد في العبادة التي يسمو الجامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الاستعانة بالله عز وجل والانكسار بين يديه والاعتراف أنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وهكذا في مثل قوله تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى وغير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. تجمع بين العمل والاجتهاد بالعبادة وبين التوكل على الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه في الدنيا والآخرة. فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين، بين العبادة والعمل الصالح من جهة، وبين ماذا؟ الاعتماد على الله والاستعانة به والتوكل عليه والاعتماد عليه والاجتهاد واعتقاد أنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فمن لم يكن بين هاتين المنزلتين فإنه على خطر. ولذلك ألف الهروي رحمه الله كتابه المشهور الذي عنوانه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وقد شرحه من الإمام ابن القيم رحمه الله بكتاب المشهور مدارس السالكين في شرح منازل السائرين. السائرين بين، يعني بين الظرف متعلق بكلمة السائرين، السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فالذين يسيرون بين إياك نعبد وإياك نستعين، بين العمل وبين التوكل، بين العبادة وبين الاستعانة بالله، بين العمل الصالح وبين الاعتماد على الله، هم المؤمنون الخلص الذين يعني دائما يكونون في هذه الحال، هم الذين يوفقهم الله تبارك وتعالى. هكذا سائر شأن المؤمنين، دائما بين هذين الأمرين، بين عبادة واستعانة، بين عمل وتوكل، بين اجتهاد واعتماد على الله سبحانه وتعالى. هذه أشرف وأعلى منزلة ينالها مسلم، وهو الأمر المقصود بقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصالحين، من النبيين والصالحين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. وإلى درس الغد إن شاء الله، ويمكن طرح بعض الأسئلة في دقائق.
الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ: عندنا مريض مرجو منكم الدعاء.
أسأل الله له الشفاء العاجل، وأن يشفيه ويشفي جميع أمراض المسلمين.
يقول السائل: يقول تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، ما معنى تزيلوا وما من المقصود منهم؟
هذا أجير بالغد.
يقول السائل:
تفاصيل مختصرة.
ما حكم الصلاة مع الإمساك بمصحف في اليد؟
الصلاة مع الإمساك بمصحف في اليد بالنسبة للنافلة يرى كثير من أهل العلم جواز ذلك، يعني تقرأ ما تيسر ولو في المصحف إذا كنت لا تحفظ غيبا. أما الفريضة فلا، الفريضة تقرأ ما تيسر لك ولو مهما كان من انتصار الصور، وأنت تجتهد أن تحفظ ما ينفعك الله به، وكل قرآن خير ونافع. المهم بالنسبة للفريضة لا تشتغل لا بمصحف ولا بغيره. بالنسبة للنافلة يرى بعض أهل العلم جواز ذلك، جواز القراءة في المصحف عندما لم يحفظ. نعم.
أسابقنا الله. يقول: ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى في صلاة التراويح مع ترديد يا الله عقب كل اسم، وذلك في دعاء القنوت في الوتر؟
التخصيص بهذه الطريقة التي نسمعها في بعض المساجد أنهم يترنمون بالأسماء كلها، أسماء الحسنى، والآخرون يقولون يا الله خلفهم، هذا بدعة. وإنما على المسلم أن يدعو بما يفتح الله عليه من الأسماء ذات العلاقة، يعني ما قراءة الأسماء كلها بهذا الشكل في القنوت فهذا غير وارد. والمسلم لا يلتزم شيئا لم يلتزمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو يا أسماء الله الحسنى، ولكن أن تترنم بها جميعا أول إلى أغاني وترانيم والمأمومون يصوتون خلفك يا الله يا الله، هذا ما ليس به، ليس به، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سبح الله. يقول: هل هناك نص صريح صحيح يفيد أن الصلاة بعد أذان الفجر ركعتين فقط؟
نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ومعنى بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر، ويستثنى من هذا ركعتا الفجر التي هي سنة الفجر، لأنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ما كان يتركها لا حضرا ولا إيه ولا سفرا، لا هي ولا الوتر. أما التنفل المطلق فلا شك أنه ممنوع بعد طلوع الفجر. لذلك إذا صليت ركعتي الفجر سنة فاجلس وسبح واقرأ، وإياك أن تكرر النوافل. نعم.
سابق الله. يسأل عن كيفية السلام في صلاة الجنازة.
كيفية السلام في صلاة الجنازة: تسليمة واحدة على اليمين على الصحيح، وإن تسلمت تسليمتين وارد في بعض الحديث الصحيح. نعم.
سابق الله. يقول: التدخين هل يبطل الوضوء؟
لا شك أن التدخين محرم وأنه أذى وأنه شجرة خبيثة، ولا شك في تحريمه، إذا النصوص كلها تدل على تحريمه. ولكن مثلا التدخين ينقض الوضوء، هذا محل نظر، وإن كان المدخن قد يؤذي الملائكة ويؤذي من حوله من المصلين، وبعض الناس لا يرمي السجارة على أبواب المسجد بدل ما يستاذ بالسواك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بهذا الدخان العفن فيؤذي إخوانه المسلمين ويؤذي الملائكة. فالدخان محرم قطعا. لو قال لنا متحذلق وجاهل من الجهال، كيف تقول إنه حرام وهو لم يرد بنصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن ولا في السنة؟ وجه أنا له سؤالا معاكسا أسأله، الأفيون، الحشيش، الهيروين، حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام. طيب ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاءنا في القرآن ولا في السنة، كيف حرمته؟ ها؟ لأنه يغير، وكل مسكر خمر وكل مفتر خمر، ما أكثر كثيره وقليله إيه؟ حرام. وكل ما يضر بالبدن حرام، وكل ما يؤذي الناس حرام، وكل قاتل للناس حرام، وكل مسبب بالأمراض حرام. وهذه القواعد تنطبق أيضا على ماذا؟ على التدخين. تطبقها على التدخين كما تطبقها على الحشيش والأفيون. تماما. نعم.
أسابق الله يقول: ما حكم من يسافر كل خميس إلى مكة؟ وهل هذا ورد عن الصحابة؟
صحيح. إذا كان لا يقصد تخصيص أيام معينة لا حرج عليه، كل خميس وكل جمعة وكل سبت وكل أحد، ما لا حرج. ليست يعني العمرة ليس لها وقت معين، فلك أن تسافر طول العام، لكن لا يعتقد بأن هذا سنة أو أنه أمر يعني إذا التزمه لا بد أن يؤديه، لا، والأفضل أن يغير حتى لا يفهم أحد أن تعلقه بهذا اليوم يعني سنة متبعة، وإلا هو لا حرج عليه. لو سافر كل أسبوع عنده استطاعة فهذا أمر طيب لا حرج. العمرة ليس لها وقت محدود. روي عن بعض فقهاء المالكية رحمهم الله كراهية تكرار العمرة، ولا دليل على هذا أبدا، إنما الذي يكره والذي ليس عليه دليل تكرار العمرة من التنعيم أو من حدود مكة. أما إذا كنت ستعتمر من المواقيت من أحد المواقيت الخمسة فهذا أمر ليس فيه كراهة على الصحيح.
يقول: هل يمكن أن أهب عمرتي إلى روح والدتي؟
أولا التعبير بالروح ما يقول، قل أهبها لوالدتي، لا تقول روح فلان ولا روح ذي، قل أهب العمرة لوالدتي. نعم إذا كانت متوفاة أو مقعدة على سريرها، لكن بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك أولا. والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال:
ما أخلصه وأصوبه.
قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون بالله، والصواب أن يكون على السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا بد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي مع الإيمان بالقدر والصبر على قضاء الله وقدره،
بين أن العبادة المقبولة هي التي تبنى على أصلين عظيمين لا تصح بدونهما. الأصل الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله مبتغا به وجه الله والدار الآخرة، لا يراد من ورائه جزاء ولا شكورا. والثاني أن يكون العمل متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. فإذا لم تقم العبادة على هذين الركنين فإن العمل حينئذ يكون مردودا على صاحبه. وبعض أهل العلم يسميها شروط قبول العمل أو يسميها شرطي قبول العمل، ومنهم من يقول ركن العبادة التي اللذين أو اللذان تبنى عليه العبادة. وما جاء في هذا المعنى ما نقله المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه في دعائه المعروف أنه دعا بثلاث دعوات، وهذا الدعاء للدعوات متضمنة لهذين الركنين العظيمين. الدعوة الأولى دعا الله أن يجعل عمله صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء الثاني أن لا يجعل فيه نصيبا لأحد ولا شريكا لأحد، وهذا معنى الإخلاص. والدعوة الثالثة أن يجعله ماذا؟ أن يجعله خالصا ولا يجعل لأحد فيه شركا، وهذا مفترض من الإخلاص، لأن العمل لا يكون خالصا إلا إذا سلم من ماذا؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جمع الله بين الركنين في آخر آية من سورة الكهف، قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله فليعمل عملا صالحا تضمن وجوب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وتضمن قوله ولا يشرك به أحدا وجوب الإخلاص كما نقل ذلك تفسير ذلك عن غير واحد من السلف، وعلى رأسهم الزبير بن عياض التابعي الزاهد المعروف رحمه الله تعالى. فقال حيث قال إن العمل في تفسير قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أي ما كان خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يعنيه قول الله تعالى: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهذان الشرطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولذلك نص عليهما هنا، وهما شرط قبول العمل، أي حتى يكون خالصا صوابا، فلا إخلاص بلا إصابة ولا إصابة بلا إخلاص. والإخلاص يناقضه الشرك والرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وكذلك يناقضه، أعني نقض الإخلاص، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فالإخلاص أمر عزيز، وينقصه الشرك الأصغر من الرياء، من يسير الرياء والحلف بغير الله إذا لم يعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. فإن زعم أن المحلوف أو أن المحذوف أو أن المقصود لا يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإنه حينئذ ينتقض الإخلاص بالكلية. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم نصيب، أولئك الذين ليس لهم أقول إذا لم يكن العمل خالصا لوجه الله الكريم وابتغى به وجه الله، كما قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. يقول تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكذلك المتابعة، وكذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالأمر إذا لم يكن واردا في الشرع على المسلم أن ينبذه وأن يضرب به حظ الحائط وأن يكتفي بما جاء في الكتاب والسنة وفق مذهب أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالإخلاص أمر عزيز وتناقضه، وكذلك المتابعة تناقضه البدع والخرافات والخزعبلات التي أحدثها الناس. فلننتبه لهذا ولنبني أعمالنا على هذين الأصلين، فإنه لا تقبل العبادة إذا لم تبن عليهما. نعم.
قال: ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركائهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله.
هذا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن من لم يلتزم هذين الركنين فإنه قد يقع فيما لم يشرعه الله عز وجل، وخصوصا من يعتمدون على الغير في على غير أهل المنهج أهل السنة والجماعة في ذلك. فالذي لا يخلص في عبادته ولا يقتدي بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم هو بمثابة من يعمل بشريعة الجاهلية. والإخلاص والمتابعة أمران لا بد منهما. وقد ذم الله من اتخذ شريكا يشرع له من دون الله، قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، فمن خرج عن ذلك أو طلب الهدى من غيره أضله الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نرجع إلى حكم الله في كل هذه الأمور، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فلا بد أن نقف عند نصوص الشرع ولا نتجاوز إلى غيرها، فلا بد من اعتماد هذين الأصلين في كل ما نتقرب به إلى الله عز وجل.
قال: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: المؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه. قال: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: المؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه.
فالمؤمنون الخلص الذين يعيشون بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هم الذين يهتدون بهدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستعينون بالله عز وجل ويعتمدون عليه في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، ويجتهدون في ما يقربهم إلى الله عز وجل من ألوان العبادة من أنواع العبادة وفق هذين الشرطين أو الركنين الذين ذكرهما التي ذكرتها الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والذي دل عليه قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ودلت عليه منفردا كل واحد منهم فردا سائر النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلنجعل أعمالنا دائما خالصة لوجه الله ومطابقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
قال: وطائفة تعبدهم من غير استعانة ولا صبر، وتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والوراء ولزوم للسنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجدع.
يعني صنف من الناس يرغب الطاعة ويحبها ويريد أن يطيع الله عز وجل، لكن يغلب عليه الشيطان فيجزع ويسخط ويتألم وكأنه يعني يتمنى بفعله، فمثل هذا على خطر، لأن الشيطان سول له، مع أنه يحب الطاعة ويحب الطائعين ويحب المؤمنين، لكن يشغله كسله وعجزه وعدم قدرته على يعني التعامل مع ما قد يناله من الأذى أو من شرف العيش أو من الأقدار المؤلمة ونحو ذلك. فالناس هنا قسمان: قسم يسلم لقضاء الله وقدره ويعمل أسباب مشروعة ويستغل بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، والقسم الآخر يعلم والعياذ بالله ويبتعد وكأن يعني وكأنه ليس مكلفا في هذه الحياة، وكأنه لم يخلق لعبادة الله التي يجب أن يخلص فيها العمل وأن تكون خالصة لوجهه وأن تكون مطابقة لشرعه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باطن إن لم يسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة.
فبناء على هذا الأمر الناس قسمان كما ذكرت: قسم استعانوا بالله عز وجل ولكن وأطاعوه وأحبوا طاعته، لكن غلب عليهم العجز والكسل فكسلوا وقصروا في جنب الله سبحانه وتعالى، وأثر هذا على إخلاصهم وعلى متابعتهم. والقسم الآخر مستعين بالله وعاض على السنة بالنواجذ ومجتهد في شرع الله سبحانه وتعالى وفي إخلاص العمل له وحده دون سواه، والاجتهاد في العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. ويعني لا شك أن الصنف الذي يستعين بالله مع الأخذ بالأسباب المشروعة هو الذي على الحق، وأما الذي يستعين مع الكسل والعجز فهذا فيه دخل، فعليه أن يراجع نفسه.
نعم. قال: وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله. ولا أنه بالله.
شر الأقسام من ماذا يعبده ولكن لا يستعين به، أو يستعين بغيره، سواء استعان بالجن أو بالشياطين أو ببعض الأمور، ويدعي أنه تأتيه أحوال خاصة ومكاشفات تأتيه دون غيره، وأن له ميزة لا ينالها أحد غيره، وهذا كله من الدجل والسفه. نعم، قد يلعب بهم الشيطان ويدخل في رؤوسهم أنهم يعلمون الغيب، وربما تحققت بعض الأشياء التي صادفت قدر من الأقدار، يترددون عليه بسبب ذلك الذي وافق القدر، ويظنون أن الحق معه. والمسلم عليه أن يستعين بالله عز وجل وأن يأخذ بالأسباب المباحة التي تصلك إلى بر النجاة.
نعم. قالت المعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا قدرهم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي.
يعني يقارن هنا بين طائفتين تبتغى ومبتدعة، فالذين يثبتون يعني الذين يعني وقعوا في القدر ومع حرصهم على فعل الأوامر واجتناب النواهي كحال بعض المعتزلة الزهاد على علاتهم خير من قال بالجبر ورتب على ذلك جواز رفع التكاليف. رتب على ذلك ماذا؟ جواز رفع التكاليف. يعني الذي يؤمن بالله ويستعين به ولكنه وقع في مذهب القدرية والمعتزلة على علاته أحسن حال ممن يقول بالجبر فرتب على ذلك الجبر ماذا؟ عدم ماذا؟ ترك الأمر والنهي وعدم الاجتهاد في العبادة، ويظن أن ذلك أنه قد وصل إلى مرحلة لا يعني ينفع معها أن يفعل الطاعة. وبات هؤلاء المساكين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، لكن هؤلاء يبررون فعل المعاصي والفواحش لأنهم مجبورون على فعلهم وأنهم كالغصن في مهب الريح حيثما تميلها يمين سبيل. فالمقصود أن على المسلم أن يميز نفسه من أي الفرق هو حتى يجد أو يلحق برتب أهل السنة والجماعة.
قال والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعلوا غاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وتلك الطائفتين نشأت من البصرة. قال والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة. ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وتلك الطائفتين نشأت من البصرة.
هنا يعني يبين حال المتصوفة الذين غلوا في ذلك حتى أدى بهم ذلك إلى ماذا؟ إلى يعني أنهم يتركون بعض الأوامر ويتركون بعض المحاذير، وهم على ما وصلوا إليه لا يصلون إلى ما وصلت إليه ماذا؟ المعتزلة المنكرة لصفات الباري سبحانه وتعالى، والتي تنكر أيضا القدر وخلق الله لأفعال العباد وغير ذلك. والمستوفى أتاهم الشيطان فقال لهم إنكم أنتم تصلون إلى مرحلة لا تطالبون فيها بالتكاليف، فإذا وصل إلى هذه المرحلة كفر، إذا أسقط الصلاة والزكاة والصوم والحج وما إلى ذلك كفر. فهم يعني وهم مع هذا كله أحسن حالا من المعتزلة. لما تجد تنكروا من جميع النصوص في الصفات أبطلوها، في القدر قالوا به لأن الأمر أنه جاءوا إلى مسألة الأمر والنهي، فهؤلاء
يعني أيضا بنوعين من الجبرية والقدرية، قد رتبوا على هذا المعتقد أمورا فاسدة تصل إلى حد الاستحلال بالنسبة للجبرية وإلى حد الإهمال بالنسبة لمن للقدرية النفاة.
نعم.
يعني كل الطائفتين سواء المتفوضة الغلاة أو المعتزلة، فإن المعتزلة نشأت في أيام الحسن البصري عندما اعتزله واصل بن عطاء، فقيل اعتزلنا واصل وحدث عليه المعتزلة من ذلك التاريخ. وأن الصوفية نزلت نشأت أيضا نشأة متقاربة مع انتشار مذهب المعتزلة، ونشر بعضها إلى بعض القدامى كسال السستري وكذلك الجنيد وأبي الزلب الطامي الذي وصل الحال بعضهم إلى أن يقول بوحدة الوجود والعياذ بالله. لذلك فإن هذه الطوائف قد يعني وصلت من الانحلال والانحدار والبعد عن الشرع ما لا يمكن تصوره. نعم. حتى تنتهي الأسئلة، حتى تنتهي الدرس. نعم.
قال وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا ورضي عن السابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة خير القرون القرن الذي بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى خيرية منهج السلف، وأن طريق السلامة من ما وقع فيه المعتزلة والصوفية والرافضة ومن نهج نهجهم من المخالفين للشرع، فإن عليه التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، فإن هذا هو المنهج القويم الذي به قامت السماوات والأرض وفيه الخير كل الخير. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالأمر يكون يعني خطيرا إذا أعرض الناس عن الشرع، فإذا أقبلوا على الشرع وتعلموا وتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى صلحت أحوالهم وصلحت أمورهم و فصاروا على الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه لا يمينا ولا شمالا، بل سلكوا الطريق الوسط ونحن أمة الإسلام أمة وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا هو طريق النبيين والمرسلين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. نعم.
كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبروا هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، تعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
أعد قولا لمسعود جملة الجملة.
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات.
يقصد بهذا عبد الله بن مسعود فليستن بالصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا يعني هنا أنه لا يوجد أحد من أحياء على السنة، لكن لكثرة ما رأى من إيه من مخالفات، فقال من أراد أن يتأسى فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شافوه وأخذوا عنه مباشرة، بهم قام القرآن وبه قاموا وبه نطق القرآن
وبه نطقوا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي آيات كثيرة ترضى عنهم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فإن هؤلاء هم أعظم الناس وأفضلهم وهم في القرون التي فيها الخيرية والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تفضل.
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
الحي لا تؤمن عليه الفتنة يعني قد يحصل له انحراف. وأما الذين ماتوا بصفحات بيضاء هؤلاء هم الذين يقتدى بهم. والحق أنه يقتدى بالأموات ويقتدى بالصالحين من الأحياء كذلك. لكن عبد الله بن مسعود شدد هنا لفظاعة ما رأى من المخالفات وكيف لو رأى ما عندنا في هذا الزمان. نعم.
أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا.
أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا هذا الدين فمن طعن فيه فإنه يطعن لماذا؟ ها؟ في الدين كله. ومن سبهم فإنه يسب الدين ومن أبغضهم فإنه يبغض الدين ومن كرههم فإنه يكره الدين ومن أحبهم أحب الدين لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحبهم ويحبونه وكانوا يهتدونه بكل أمورهم حتى بأنفسهم حتى يعني من أنفسهم يفضل أحدهم أن يموت هو ويبقى من ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثل هؤلاء يمكن أن ينغمزوا أو يطعن فيهم أو ينال منهم والله لا ينال منهم إلا ملحد بعيد كل البعد عن الإسلام لأنهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوه ونقلوا لنا هذا الدين عنه وعلمونا إياه بكل أمانة وصدق وإخلاص. نعم.
وأعمقها علما وأقلها تكلفا.
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمق الأمة علما. كيف لا يكونوا كذلك وهم قد تلقوا العلم بغض طريا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقلها تكلفا. إذا
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعاله وصحبه. يسر الخلف في مؤسسة دار ابن للإنتاج لإعلام التوزيع بالمدينة الضوئية أن يقدم لكم هذه المادة الكريمة سائلين الله عز وجل أن ينفعها وأن يجعلنا من يستمع القول كبير وأحسنه إنه هو القادر عليه.
إبليس لما بالاستغفار وبالتوبة رضي الله عز وجل عمل إلى البدع تزينها للناس. قل هل لكم بالأخسرين إيش؟ أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن يحسنون صنعا. زين لهم البدع وجعلها بالأعمال الصالحة. وصل حال كثير من الناس أنه يفعل البدع يتركه ولو أمر بالسنة لقال بدعة ولو نهي عن تركها قال هذا أمر بترك إيش؟ سنة. هل بكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالأمر كثير جدا أن يشخص إلى البدع وما له الشيطان يعني يبتغي يجعلها بدلا من ما أوجب الله تبارك عليه من الأعمال الصالحة. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إن الأحب إلى من المعاصي فإن المعاصي يتاب منها ولا يتاب منها. ثم عقد مقارنة بين فعل الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويستجمعهم أموالهم ويظن أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل وبين بعض بالمعاصي ثم استاب وأناب ومبينا هو البدعة وأنها أشد خطورة من المعاصي. ذلك أن صاحب البدعة ما يفعل ويظن أن أعتقد أن هذا الفعل هو دليل الله ويظنه من الشرع لكن في المعصية
خصوصا المؤمن الذي تصدر منه المعرفة. دعك من الكفار المدين أو الذين حصل بهم الأمر الاستحلال دعهم، لكن المؤمن يفعل ما يفعل وقبل، يعني يتنوى لم يفعل، يتمنى الاستغفار توبة، لكن يفعل ما يفعل يظنه ماذا؟ دين يتقرب إلى الله عز وجل. ولذلك يقول معنى رحمه الله: من يدعى بدعة في الدين يرى أن حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يوم دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يا عبد الله إلى هذا فإنه يحتاج المسلم إلى تنبه ويقين وإلى وعي حتى لا يضله الشيطان بتزيين بعض البدع، ومن ذلك ما يعقده الناس الآن نصف من شعبان من يعني أعمال لها سوق إلى الله عز وجل. وأن جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب لا يصح منها شيء، وحتى الحديث الذي يعني يذكر عن بعض مشايخنا فإن الذي عليه المحققون أنه لا يصح في ليلة من شعبان، إنما في شعبان أن الرسول كان إيه؟ كان يصوم أكثر حتى لا يكاد فإذا أردنا أن نتأثر صلى الله عليه وسلم فلنصوم شعبان، فلنصوم أكثر شهر شعبان، بهذا نكون تأثينا بهذا البصر صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: صحيح أن كل ما تحت الباب من السماء هنا وقت الرطب أو
لا؟ لعل الأخ يقصد الكعبين، خلينا نقول ما تجاوز الكعبين صار النار، أما ما حد قال إن ما تحت الرطب، بل إنه لا يجوز أن يرفع فوق الرطب، وزرة المؤمن إلى نصف الساق ويجوز إلى الكعبين، أما المنهي عنه فهو ماذا؟ فهو ما تحت الكعبين.
أسابقنا الله. يقول: ما حكم قراءة القرآن على الموتى؟
حكم قراءة القرآن على الموتى إن كان ذلك بأجرة يأخذها القراء فهي محرمة بإجماع العلماء بلا نزاع، وإن كانت هدية يهديها يهدي ثوابها إلى الميت دون أن يقيد ذلك بزمان ولا بمكان ولا ببدع ولا بأجرة فللعلماء فيه قولان. المتقدمون من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام الشافعي، والصحيح عند أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع ومعهم جمع من الصحابة قبلهم والتابعين، أن ذلك لا يصح لعدم ورود ماذا؟ الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن نقتصر في على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأما يعني ما والقول الثاني رواية عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة في غير المشهور عنهما أن ذلك يجوز قياسا على الدعاء والصدقة وقضاء الصوم والحج عن الميت فقط، الحجة في هذا هو إيه؟ القياس. والصحيح هو القول الأول، وهو أنه لا يجوز إهداء ثواب القراءة على الموتى إلى الموتى لعدم ورود الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جاءت الأدلة في النيابة في أربعة أمور: الدعاء والصدقة وقضاء الصوم والحج، ولم يرد غير ذلك. وما كان ربك نسيا، والبيان لا يؤخر عن إيه؟ عن وقت الحاجة، ولو كان ذلك مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قياس في باب العبادات لا يستخدم إلا على أضيق نطاق ولا يتوسع فيه، لا يجوز أن يتوسع فيه، بل يجب أن لا يتوسع فيه المرة البتة. فالصحيح عدم ورود القراءة، وكذلك الصلاة عن الغير، الصلاة عن الغير لا تصح. إذا القراءة والصلاة الصحيح أنهما لا تصحان، فتصدق عن ميتك، ادعو له، حج عنه، اقضي عنه صوم النذر أو صوم القضاء. أما إذا كان لا يصوم فلا يقضى عنه ولا ينفعه لو صمت الدهر كله، هذا هو الصحيح. أما ما يفعله الآن بعض القراء الفجرة الدجالين الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل، والذين أفرحوا ليلة عندهم عندما يموت ليش إنسان، يفتحون عيادات أو مكاتب عقارية على الله على باب كريم. ها؟ وإذا أقبل واحد إن شاء الله فلان عنده ميت. كيف؟ طيب يا شيخ احنا عندنا اليوم جنازة. كم تريد؟ 1000 ريال، 500 ريال الليلة الواحدة. مثل سهرات المغنيات. تماما يلعبون بكتاب الله. والله وتالله وبالله أيمان مغلظة أتقرب بها إلى الله إن عملهم هذا حادث. يعني أقصد القراءة التي يقرؤونها بهذا الشكل أنها لا قيمة لها ولا أجر للميت فيها. وبعضهم إن أعطي أجرة قليلة قرأ من آيات العذاب، وإن أعطي أجرة كثيرة قرأ من آيات الرحمة. أحد هؤلاء القراء الفجرة أعطوه ريالات أو جنيهات قليلة فقرأ: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال: يا شيخ حرام عليك أنت الآن، كيف تقرأ هذه الآيات؟ نحن نريد آيات الرحمة. قال: سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا. فلما أعطوه دراهم أكثر قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الصرادقات التي تقام عندما يموت المرء، التي يقيمونها حفلات وكراسي ولمبات ومدري إيش وحفلات وأطعمة، وبعضهم رأيناهم يأتون بالدخان والشيشة والبلاوي، وصارت مظهر للغيبة والنميمة والكلام الفارغ والسفاهة، والحريم يجتمعنا ويشغلنا الأغاني هذه طقوس جاهلية. كل لا يجوز حتى مجرد الاجتماع في البيت لا يجوز. يكفي أن تعزي أخاك عند المقبرة، وإن زرته وخططت الزيارة ومشيت إن لم تتمكن من الصلاة على الجنازة فحسن، وإن كان حتى بعض مشايخنا يشدد حتى زيادة، يقول إذا اتخذت الزيارة طابع الاجتماع فإنها لا تصح. الآن شوف إن حتى عندنا هنا في المدينة بعضهم إذا مات الميت صفوا الكراسي وولعوا اللمبات وأقاموا الصرادقات وحفلات 3 أيام على التوالي بدعوى أن مدة العزاء 3 أيام. هذا دجل وإضاعة الأموال. وبعض الناس ما يسوون صرادقات لكن يجمعون الأطعمة لمدة 3 أيام كل يوم. اليوم الغداء عندي، العشاء عند فلان، الفطور عند فلان، العشاء عند فلان، أنا فلان، ويجيبونها الأهل الميت. لا يا أخي، اصنع لأهل الميت طعام لكم لكن ليس بشكل حفلة ولا بشكل يعني ما يفعله الناس الآن، فإن هذا انتبه لهذا يا عبد الله، هذا غلط غلط، هذا غلط، كل هذا مخالف للشرع، هذه طقوس مخالفة للشرع. إن شاء الله عندنا درس يوم الأربعاء الفجر على كرسي الشيخ أبو بكر إن شاء الله تعالى، وهو درس عام الأربعاء والخميس والأربعاء والخميس لأن الجمعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحاول أن نختم هذا الكتاب كتاب التدميرية الليلة وغدا إن شاء الله، ثم نستأنف من يوم السبت بعد العصر في رمضان ونبدأ في شرح القصيدة النونية للشيخ القحطاني رحمه الله. نبدأ فيها يوم السبت بعد العصر إن شاء الله تعالى شرح القصيدة النونية، فأرجو أن تكون مع الإخوة طلبة هذه القصيدة التي شملت كثيرا من أبواب العقيدة وفيها فقه وفيها علوم كثيرة. القصيدة النونية للقحطاني، أرجو أن تكون بأيدي الإخوة من يوم السبت العصر إن شاء الله تعالى في أيام رمضان العصر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدميرية في سياق ذكره اقتران التوحيد والاستغفار، قال: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذنون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه.
هذه المسألة تتعلق بالتوسل المشروع والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وبتوحيده، وهو جزء لا يتجزأ من الأعمال الصالحة. وذنون هو يونس بن متى، يونس بن متى عليه السلام الذي غضب من قومه فأبق إلى الفلك المشحون، ثم غرق هذا الفلك فألقي، لما كاد أن يغرق جعلوا قرعة، فمن وقع عليه السهم ألقوه في البحر، فوقع على ذي النون عليه السلام فالتقمه الحوت. وهذا لا نسميه عقوبة لهذا النبي الكريم، وإنما هو درس من رب العالمين ليبين له أن ما فعله ليس هو المطلوب من نبي مثله. ومع ذلك علم الله صدقه وإخلاصه فساهم فكان من المدحضين، فلولا أنه كان من المدحضين لكان لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن الله من عليه سبحانه وتعالى لما علم دعاءه وصدقه وإخلاصه، فهو نبي من أنبياء الله فلا غرو أن يستجاب دعاءه. وقد جمع والشاهد من القصة هو أن يونس عليه السلام جمع بين التوحيد وهو عمل صالح وبين الدعاء، فاعترف بذنبه ونزه الله سبحانه وتعالى ووحده. ففي الآية الكريمة التي في دعاء يونس ثلاث فوائد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الخطوة الأولى بدأ بماذا؟ بالتوحيد، فوحد الله تبارك وتعالى لا إله إلا أنت وهو في أحلك الظروف. بعض الناس إذا أصابه شيء يلجأ إلى الموت في قبوره، فإذا أراد السيارة أن تنقلب تجده أو تجد البعض ممن يعني تعلقوا بالقبور وفقد التوحيد: يا شيخ عبد القادر، يا مرغن، يا جيلاني، يا نقشبندي، يا سابلي، يا سهر وردي، يا عيدروس، يا مرسي، يا بدوي، إلى آخره، يا حسين، يا هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل ماذا؟ الكتب. لكن ماذا قال نبي الله متى؟ نبي الله يونس بن متى عليه السلام بدأ بماذا؟ بتوحيد الله، كما فعل إبراهيم لما أوقدوا له النار. ماذا قال؟ استغاث بالناس، استغاث بالعيدروس ولا بالحسين ولا بآدم ولا بزيد ولا بعمر؟ ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ هل تعرفون الكلمة التي قالها؟ يا إخوان، لا إبراهيم، أقصد إبراهيم. نعم، يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت، لكن إبراهيم عندما بارك الله فيكم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الله أكبر. أيضا قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه. متى قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هيا يا إخوان، يوم إيه؟ لا، ليس رجوع من الطائف، يوم إيه؟ يوم الأحزاب، بارك الله فيكم، قالها يوم الأحزاب. قال ابن عباس رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم يوم ألقي في النار، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فأرسل الله عليه ماذا؟ الريح، فكفأت قدورهم وقلعت خيامهم واضطروا إلى الرحيل وترك المدينة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما قال يا زيد ولا يا عمرو، بل ولم ما نادى أباه إبراهيم وهو أفضل نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا عن أن ينادي أنك تبدي أو الشاذل أو الحسين أو البدوي أو علي أو غيره أولئك من المخلوقين، لا، إنما تذكر أن له ربا يسمع نداءه ودعاءه فقال حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا نبي الله يونس عليه السلام عندما شعر بما بدر منه من تقصير قال لا إله إلا أنت، بدأ بماذا؟ بالتوحيد، ثم ثنى بماذا؟ لا إله إلا أنت إيه؟ سبحانك، ثنى بتنزيه الله عما لا يليق به، لأن التسبيح معناه التنزيه، فنزه الله عز وجل عما لا يليق به، لا إله إلا أنت سبحانك. ثم ثلث بماذا؟ باعترافه بإيه؟ بذنبه وخطئه، إني كنت من الظالمين، كما اعترف أبونا آدم عليه السلام وهو نبي أيضا، ربنا هو وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما قال يا ربي أنا عملت إيه؟ ها؟ تعاتب ربك أنت عملت إيه؟ بعض الناس إذا قدر الله عليه شيئا قال يا ربي أنا ماذا عملت حتى تفعله كذا وكذا، أنت تسأل ربك ماذا عملت؟ إن لم تعرف بأنك كلك ذنوب منذ أن بلغت إلى أن تموت فأنت مقصر في جنب الله. من لم يعترف؟ من الذي يسلم من الذنوب؟ من الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فكلنا ذنوب، نقترف الذنوب آناء الليل وأطراف النهار، فلا بد من أن نعترف بماذا؟ بذنوبنا. إذا كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بهذه المسافة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك لما سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول في التشهد من الدعاء، قال قل ربي ظلمت نفسي، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلا بد أن نعترف بذنوبنا. من الذي يستطيع أن يزكي نفسه؟ أحد يستطيع؟ فلا تزكوا أنفسكم هو إيه؟ هو أعلم بمن اتقى. يجيكم يا ربي أنا طيب أصلي وأصوم وأنا أفعل وأفعل وأفعل، أنت تمتن على ربك أنك تصلي وتصوم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد، عملك يعود لك، الله لا يستجد منك شيئا أبدا، وإنما يتقبل من المتقين. فتنبهوا إخواني، المسلم المضطر لا بد أن يقدم بين يدي دعائه الاعتراف بذنبه، وثانيا يوحد، أولا يوحد الله، وثانيا ينزه الله عما لا يليق به سبحانه، وثالثا يعترف بتقصيره في جنب الله، ثم يسأل الله حاجته، ثم يسأل الله حاجته مع الخشوع والخضوع ولين القلب وحضور القلب. فهمنا هذا؟ لا بد من ماذا؟ من الخضوع والخشوع وحضور القلب والطمأنينة والاستكانة والشعور بالتقصير والانكسار بين يدي الله والخضوع له والخشوع له والشعور بالفقر والحاجة واحتقار النفس والتذلل والخضوع بين يديه. فهمنا؟ لا بد من هذا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله تبارك وتعالى له وأنبت عليه تلك الشجرة وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وهذا فضل من الله يمتن به على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فهمنا أن المسلم لا بد أن يقدم بين يدي دعائه وعمله أولا التوحيد، وثانيا تنزيه الله، وثالثا الاعتراف بماذا؟ بالذنب. فلا بد من الجمع بين الدعاء وبين توحيد الله سبحانه وتعالى حتى يكون الدعاء متكاملا متقبلا إن شاء الله عز وجل.
قال وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين، ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود.
هنا يجب سواء كان الشرع أو القدر لا بد من مراعاة أمرين. الأمر الأول ماذا؟ الاعتراف بالذنب وتوحيد الله سبحانه وتعالى والاستكانة والانفراح بين يديه. والاستغفار اكثر من الاستغفار والتوبه. والامر الثاني الاجتهاد في تنفيذ الاوامر واجتناب النواهي على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. اما الذي يقول استغفر الله استغفر الله وهو يخالف الذنوب لا يصلي ولا يصوم ولا فهذا استغفاره لا في مثلا ترجو النجاه ولا تسلك مسالكا ان السفينه لا تجري عن اليابس. قدم لنفسك استغفر الله وتب اليه وانطرح بين يديه وادي الواجبات واجتنب المحرمات وادعو الله سبحانه وتعالى. هذا هو لا بد من امتثال الاوامر واجتناب النواهي لان الذنوب من اسباب عدم اجابه الدعاء وبخاصه اكل الحرام كاكل الربا واكل مال اليتيم وما الى ذلك من الامور. فيجب على المسلم ان يجتهد في ماذا؟ في ماذا؟ في الاستغفار والاجتهاد في ماذا؟ اجتناب امتثال الاوامر واجتناب النواهي. لا بد من هذين الامرين. اما انه يستغفر ولا يعمل شيئا فهذا كصلاة المشركين وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفية. واحد قالوا له قم صلي. اخبرني احد الاخوه قبل كم يوم وهو جالس جنب دورة المياه هنا جنب المسجد النبوي قال يا اخي احنا ما جينا هنا للصلاة جينا للزيارة. ما شاء الله جيت للزيارة ولماذا جيت؟ هذه زيارة غير مقبولة ولا قيمة لها. إن لم تكن تصلي فلا قيمة لعملك لأن تارك الصلاة كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها إيه؟ فقد كفر. إذا لابد من الاستغفار وأن يقرن هذا الاستغفار بالعمل الإيه؟ الصالح من دال الأوامر والسنات النواهي.
قال ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. وقد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
الملاحظة المستدعى للسنة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يختم بالاستغفار. بل إن الله عز وجل أمرنا في القرآن أن نختم بماذا؟ بالاستغفار. وتأملوا معي ما ذكره المصنف وما سأنبه له أيضا. فمما ذكر المصنف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أولا بالنسبة للقرآن من آخر ما نزل، وليس المقصود أنه آخر ما نزل لكن من آخر ما نزل سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ابن عباس فهم من هذه السورة أن فيها إذانا وإخبارا بماذا؟ بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله خيره بين الدنيا والآخرة فاختار ماذا؟ الآخرة بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول يتأول القرآن. ما معنى يتأول هنا؟ يفسر، بارك الله فيك، يفسر القرآن. هذا هو تفسير الآية، تفسير هذه السورة المباركة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته يقول ماذا بعد السلام؟ كم مرة؟ ثلاث مرات. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طيب أذكر لكم حديثا آخر، كان إذا جلس مجلسا كان يختمه بقوله كفارة المجلس، كلكم تحفظونها إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. لو تأملتم معي هذا الحديث وجدتم أنه مثل دعاء يونس عليه السلام.
فهو اشتمل على التوحيد وعلى التنزيل وعلى ماذا؟ وعلى الاستغفار والاشتراف بالذنب. سبحانك اللهم وبحمدك، يسبح الله عز وجل ويحمده بما هو له أهل، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا هو التوحيد. طبعا الشهادتان إذا ذكرت واحدة دخلت معها إيه؟ الأخرى. يعني إذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا إذا كان معتقدا أنها تشمل ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله. وكذلك شهادة محمد رسول الله لا تصح منه إلا إذا اعتقد أنها مضمومة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد مرتبطتان ببعضهما. ثم ختم كفارة المجلس بقوله أستغفرك وأتوب إليك، هذه كفارة إذا قلت في نهاية المجلس كفر الله عنك سيئاتك التي ربما بدرت فيك في هذا المجلس، فهذا فضل من الله عز وجل. إذن الاستغفار يدخل في كل وقت، فاجعل دائما آخر أعمالك الاستغفار والتسبيح والتهليل وتوحيد الله سبحانه وتعالى.
قال وأما في القدر فعليه بأن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مستقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس فعلم أن ذلك مقدر عليه
كذلك كما أن مسألة الأوامر والنواهي والشرع تتطلب أمرين، الاجتهاد في العمل الصالح والتوبة والاستغفار، فإن القدر يتطلب أمرين، الإيمان بالقدر يتضمن أمرين. الأمر الأول العمل والاجتهاد في العمل، لا نتكل على القدر، لا يتكل على ماذا؟ على القدر، وإنما عليك أن تعمل، فكل ميسر لما خلق له، تصلي تصوم تحج تزكي تبتعد عن المحرمات تجتهد بطاعة الله عز وجل تجتهد بعبادة الله سبحانه وتعالى تجتهد حتى يعني خلق الله عز وجل، واعبد ربك حتى إيه؟ حتى يأتيك اليقين. ما المقصود باليقين هنا؟ الموت. هل المقصود باليقين درجة يبلغها العبد في حياته كما تقول الصوفية؟ لا يا عبد الله، المقصود اليقين الموت، لأن من رأى الموت رأى كل شيء، حتى النعيم والعذاب يعاين عند ماذا؟ عند الاحتضار. نسأل الله أن يرينا وإياكم منزلتنا من الجنة قبل الممات. فإذن الأمر الأول لا تتكل على القدر، وإنما ماذا؟ تعمل، لأن كل ميسر لما خلق له. يا عبادي إنما هي أعمالكم أخفيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الأمر الأول، الاجتهاد في العمل الصالح مثل الأوامر مثل الشرع، لا بد أن تجتهد أولا في العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قد غفر له من ما تقدم من الذنب وما تأخر، يقف حتى تتفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. الأمر الثاني الإيمان بالقدر والصبر والعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تقول ليش يا ربي أنا سويت، هذا ما يجوز، هذا قد يكون خيرا لك، ما يجري لك الشوكة يشاكها المؤمن ماذا يحصل له؟ يحط عنه بها سيئة وترفع عنه بها درجة، لا تتذمر من القدر. لكن هذا كله بعد أن تتخذ الأسباب الواقية من العمل الصالح والاجتهاد بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت بعد ذلك أذى من الناس أو قدر الله عليك مصيبة من المصائب التي قدرها الله عليك، فعليك أن تصبر وتحتسب وأن تعلم أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني لا نترك العمل استتابا على القدر ولا ننكر القدر بالتذمر والسخط مما قدر الله علينا، بل نعطي كل أمر حقه، فنؤمن بقدر خيره وشره من الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم هل عاش له أبناء؟ أجيبه، ما عاش له أبناء. القاسم وعبد الله وإبراهيم كلهم ماتوا في غارة، كان ولا لا؟ طيب هل غضب وتنكر؟ ما غضب ولا تنكر، وإنما سلم لقضاء الله وقدره. ولذلك لما توفي إبراهيم ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع، الإنسان لا يؤخذ بالدمع وإنما يؤخذ برفع الصوت، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحسنون. سنة الله في خلق الحزن، لكن المهم أن فرق بين الحزن وبين الصبر مع الرضا، والصبر واجب والرضا مستحب. فإن استطاع المسلم أن يجمع بين الرضا والصبر فهذه أكمل درجات من الصابرين المؤمنين، يصبر ويرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، لأنه يعلم أن كل شيء يجري بمقدار، وأنه لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
قال: ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا سنة. قال: فحج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
هذه مسألة مهمة يجب أن نتنبه لها، لذلك أرجو من الإخوة أن يصغوا جيدا. آدم عليه السلام لقي موسى أو لقيه موسى، فقال له: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجدك لك ملائكته، وماذا؟ ونفخ فيك من روحه، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فسأله موسى سؤالا، آدم سؤالا آخر: ألا تجد يا موسى أن ذلك مقدر علي بكذا وكذا؟ ورد في بعض الحديث 40 سنة، ولكن الأقدار كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة أنها قدرت قدر خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق وأنت كريم الله؟ هنا استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة تتعلق بالقدر، أرجو أن تعوها جيدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى أن القدر يحتج به في المصائب لا في الإيه؟ لا في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ نرجع إلى احتجاج موسى وآدم. موسى هل احتج على آدم بالذنب الذي قد غفره الله له، أم احتج بالمصيبة التي حصلت للبشرية؟ لا يمكن أن يحتج بالذنب، لأن الذنب لا يبرر بالقدر، عرفتم؟ الذنب لا يبرر بماذا؟ بالقدر، لأن القدر أمر غيبي فلا يبرر به الذنب، وإنما احتج بالمصيبة التي أخرجت آدم وذريته من الجنة، وإلا فموسى لا يجهل عليه السلام أن الله عز وجل قد تاب على آدم توبة نصوحة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو إيه؟ إنه هو التواب الرحيم. فاحتجاج موسى ليس بالذنب، وإنما بالمصيبة التي حلت بالبشر جميعا. أقرب لكم هذا المعنى بمثال. لو أن سارقا سرق فجئنا لنقطع، جاء القاضي ليقطع يده، قال له كيف تقطع يدي وهذا كله فعلته بقدر، تقبل منه هذه الحجة ولا تقبل؟ ها؟ لا تقبل، لأنه فعل ذلك باختياره بغض النظر عن القدر، القدر غيبي. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يقطع يد سارق فقال أتقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. رأيتم؟ فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب. إذ شخص يقول الشيطان في أذنيه كل يوم لا يصلي، كل يوم هو حمام للشيطان يقول في أذنيه، طيب قم صلي يا مسلم إن كنت مسلما. قال لك يا شيخ يعني إن أراد الله لي صلي، أنا مقدر عليه إني ما صلي. هل هذه الحجة مقبولة؟ لا لا ثم لا، لا يحتج على الذنب بالقدر. لكن لو أن مسكينا شخصا يعني سائر بسيارته وقد اتخذ كل الأسباب النافعة بإذن الله ثم انقلبت وحصل فيها ما حصل ومات معه من مات وهو لم يقصر، عقلها وتوكل لكن غلب على أمره، هنا يجوز له أن يحتج بالقدر. لو قال له يا شخص لماذا تقتل أرواح المسلمين ولماذا ولماذا، ماذا يقول الحال هذا؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، لأنه ما كان قاصدا وما كان مفرطا وما كان مقصرا، لكن هنا غلب القدر. هذا معنى قول أهل العلم يا إخواني يحتج بالقدر في المصائب لا في الإيه؟ لا في المعايب يحتج، وهذا هو معنى احتجاج موسى. فحج آدم موسى لأن آدم قال أتلومني في أمر قدره الله عليه، يعني يقصد خروجنا من الجنة إلى الأرض، هذا أمر مقدر، أما الذنب فقد غفره الله تبارك وتعالى لك، لكن هذا الخروج الذي ترتب على هذا الذنب هذا أمر لا شأن لي به، أمر قدره الله عز وجل. هذا معنى الاحتجاج بالذنوب عند المصائب لا عند المعايب. فلكي تترك الخمر، تترك الدخان، اترك الجلوس على فضائيات الخربانه والمسرحيات الخبيثه، قلت هذا مقدر عليه، مقدر عليه. هذه حجه ابليس، قال فبما ايش اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، فابليس ظل على علم، فهذه حجه ابليس. فاياك يا اخي عبد الله ان تحتج بحجج ابليس، فان هذا امر في غايه الخطوره. حجة إبليس خطيرة جدا، إياك أن تحتج بحجة إبليس. إذن هذا معنى مفهوم معنى قول أهل العلم يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب، يعني الذنب لا يبرر بالقدر، لكن ما قدر الله من المصائب الخارجة عن إرادتك هذه تحتج بالقدر. نعم، لماذا فعلت أخي؟ لماذا أنت ما فعلت لو قدر الله؟ لماذا أصابك هذا المرض لو قدر الله؟ اما انت تحتج به على ذنوبك، تحتج الزاني على زناه او السارق على سرقته او المشرك على شركه او عابد القبور على عباده القبور، لا، هذه حجه المشركين، وقالوا لو كان الرحمن ما عبدناه، هذه حجه ابليس واتباعه من المشركين. فتنبه لفساد هذه الحجه يا عبد الله. نعم، لذلك فانه يجب على المسلم ان يهتم بهذين الامرين، وهو العمل والاجتهاد بالعمل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ثم الصبر عند ماذا؟ عند المصائب لما قدر الله عز وجل، بعد أن تبذل الأسباب التي يوفقك الله لها في فعل المأمورات لاجتهاد المأمورات وترك ماذا؟ المحظورات.
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأبصية اللهم منك ولك فما لكم فما لم يكن بالله لا يكون فما لم يكن فما لم يكن بالله لا يكون فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم.
هذه الآيات يعني ذكرها المصنف في هذا الموطن لأمر عظيم وهو أنه جمع فيها بين المسلم عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين جمع بين الاجتهاد في العبادة التي يتم الجامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وبين الاستعانة بالله عز وجل والانكسار بين يديه والاعتراف أنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وهكذا في مثل قوله تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله تعالى وغير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. تجمع بين العمل والاجتهاد في العبادة وبين التوكل على الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسبه فهو حسبه أي كافيه في الدنيا والآخرة. فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين بين العبادة والعمل الصالح من جهة وبين ماذا؟ الاعتماد على الله والاستعانة به والتوكل عليه والاعتماد عليه والاجتهاد واعتقاد أنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فمن لم يكن بين هاتين المنزلتين فإنه على خطر. ولذلك ألف الهروي رحمه الله كتابه المشهور الذي عنوانه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. وقد شرحه من الإمام ابن القيم رحمه الله بكتاب المشهور مدارس السالكين في شرح منازل السائرين. السائرين بين يعني بين الظرف متعلق بكلمة السائرين. السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فالذين يسيرون بين إياك نعبد وإياك نستعين بين العمل وبين التوكل بين العبادة وبين الاستعانة بالله بين العمل الصالح وبين الاعتماد على الله هم المؤمنون الخلص الذين يعني دائما يكونون في هذه الحال هم الذين يوفقهم الله تبارك وتعالى. هكذا سائر شأن المؤمنين دائما بين هذين الأمرين بين عبادة واستعانة بين عمل وتوكل بين اجتهاد واعتماد على الله سبحانه وتعالى. هذه أشرف وأعلى منزلة ينالها مسلم وهو الأمر المقصود بقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلني الله وإياكم منه. وإلى درس الغد إن شاء الله ويمكن طرح بعض الأسئلة في دقائق.
الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ عندنا مريض مرجو منكم الدعاء
أسأل الله له الشفاء العاجل وأن يشفيه ويشفي جميع أمراض المسلمين.
يقول السائل: يقول تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ما معنى تزيلوا وما من المقصود منهم؟
هذا أجيبه للغد.
يقول السائل:
شوف أسئلة مختصرة. نعم.
ما حكم الصلاة مع الإمساك بمصحف في اليد؟
الصلاة مع الإمساك بمصحف في اليد بالنسبة للنافلة يرى كثير من أهل العلم جواز ذلك، يعني تقرأ ما تيسر ولو في المصحف إذا كنت لا تحفظ غيبا. أما الفريضة فلا، الفريضة تقرأ ما تيسر لك ولو مهما كان من انتصار الصور، وأنت تجتهد أن تحفظ ما ينفعك الله به، وكل القرآن خير ونافع. المهم بالنسبة للفريضة لا تشتغل لا بمصحف ولا بغيره. بالنسبة للنافلة يرى بعض أهل العلم جواز ذلك، جواز القراءة في المصحف عندما لم يحفظ. نعم.
أسأل الله. يقول: ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى في صلاة التراويح مع ترديد يا الله عقب كل اسم، وذلك في دعاء القنوت في الوتر؟
التخصيص بهذه الطريقة التي نسمعها في بعض المساجد أنهم يترنمون بالأسماء كلها أسماء الحسنى والآخرون يقولون يا الله خلفهم، هذا بدعة. وإنما على المسلم أن يدعو بما يفتح الله عليه من الأسماء ذات العلاقة، يعني ما قراءة الأسماء كلها بهذا الشكل في القنوت فهذا غير وارد. والمسلم لا يلتزم شيئا لم يلتزمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو يا أسماء الله الحسنى، ولكن أن تترنم بها جميعا تحول إلى أغاني وترانيم والمأمومون يصوتون خلفك يا الله يا الله، هذا ما ليس به، ليس به، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سابق الله. يقول: هل هناك نص صريح صحيح يفيد أن الصلاة بعد أذان الفجر ركعتين فقط؟
نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ومعنى بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر، ويستثنى من هذا ركعتا الفجر التي هي سنة الفجر، لأنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ما كان يتركها لا حضرا ولا إيه ولا سفرا، لا هي ولا الوتر. أما التنفل المطلق فلا شك أنه ممنوع بعد طلوع الفجر. لذلك إذا صليت ركعتي الفجر سنة تجلس وسبح وقرأ، وإياك أن تكرر النوافل. نعم.
سابق الله. يسأل عن كيفية السلام في صلاة الجنازة.
كيفية السلام في صلاة الجنازة: تسليمة واحدة على اليمين على الصحيح، وإن تسلمت تسليمتين وارد في بعض الحديث الصحيح. نعم.
سابق الله. يقول: التدخين هل يبطل الوضوء؟
لا شك أن التدخين محرم وأنه أذى وأنه شجرة خبيثة، ولا شك في تحريمه، إذا النصوص كلها تدل على تحريمه، ولكن مثلا التدخين ينقض الوضوء هذا محل نظر، وإن كان المدخن قد يؤذي الملائكة ويؤذي من حوله من المصلين، وبعض الناس لا يرمي السجارة على أبواب المسجد بدل ما يستاذ بالسواك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بهذا الدخان العفن فيؤذي إخوانه المسلمين ويؤذي الملائكة. فالدخان محرم قطعا. لو قال لنا متحذلق وجاهل من الجهال: كيف تقول إنه حرام وهو لم يرد بنصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن ولا في السنة؟ أود أن له سؤالا معاكسا أسأله: الأفيون، الحشيش، الهيروين، حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام. طيب ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء في القرآن ولا في السنة، كيف حرمته؟ ها؟ لأنه يغيب، وكل مسكر خمر، وكل مفتر خمر، ما أسكر كثيره وقليله إيه؟ حرام، وكل ما يضر بالبدن حرام، وكل ما يؤذي الناس حرام، وكل قاتل للناس حرام، وكل مسبب للأمراض حرام. وهذه القواعد تنطبق أيضا على ماذا؟ على التدخين. تطبقها على التدخين كما تطبقها على الحشيش والأفيون. تماما. نعم.
أسابق الله. يقول: ما حكم من يسافر كل خميس إلى مكة، وهل هذا ورد عن الصحابة؟
صحيح، إذا كان لا يقصد تخصيص أيام معينة لا حرج عليه، كل خبيثة وكل جمعة وكل سبت وكل أحد، ما لا حرج. ليست يعني العمرة ليس لها وقت معين، فلك أن تسافر طول العام، لكن لا يعتقد بأن هذا سنة أو أنه أمر يعني إذا التزمه لا بد أن يؤديه، لا، والأفضل أن يغير حتى لا يفهم أحد أن تعلقه بهذا اليوم يعني سنة متبعة، وإلا هو لا حرج عليه. لو سافر كل أسبوع عنده استطاعة فهذا أمر طيب لا حرج. العمرة ليس لها وقت محدود. روي عن بعض فقهاء المالكية رحمهم الله كراهية تكرار العمرة، ولا دليل على هذا أبدا، إنما الذي يكره والذي ليس عليه دليل تكرار العمرة من التنعيم أو من حدود مكة. أما إذا كنت ستعتمر من المواقيت من أحد المواقيت الخمسة فهذا أمر ليس فيه كراهة على الصحيح.
يقول هل يمكن أن أهب عمرتي إلى روح والدتي؟
أولا التعبير بالروح ما يقول، قل أهبها لوالدتي، لا تقول روح فلان ولا روح ذي، قل أهب العمرة لوالدتي. نعم إذا كانت متوفاة أو مقعدة على سريرها، لكن بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك أولا. والله أعلم، وإلى درس غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون بالله، والصواب أن يكون على السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا بد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي مع الإيمان بالقدر والصبر على قضاء الله وقدره، بين أن العبادة المقبولة هي التي تبنى على أصلين عظيمين لا تصح بدونهما. الأصل الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، مبتغا به وجه الله والدار الآخرة، لا يراد من ورائه جزاء ولا شكورا. والثاني أن يكون العمل متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. فإذا لم تقم العبادة على هذين الركنين فإن العمل حينئذ يكون مردودا على صاحبه. وبعض أهل العلم يسميها شروط قبول العمل، أو يسميها شرطي قبول العمل، ومنهم من يقول ركن العبادة التي اللذين أو اللذان تبنى عليه العبادة. وما جاء في هذا المعنى ما نقله المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه في دعائه المعروف أنه دعا بثلاث دعوات، وهذا الدعاء للدعوات متضمنة لهذين الركنين العظيمين الدعوة الأولى دعا الله أن يجعل عمله صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء الثاني أن لا يجعل فيه نصيبا لأحد ولا شريكا لأحد، وهذا معنى الإخلاص. والدعوة الثالثة أن يجعله ماذا؟ أن يجعله خالصا ولا يجعل لأحد فيه شركا، وهذا مفترض من الإخلاص، لأن العمل لا يكون خالصا إلا إذا سلم من ماذا؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جمع الله بين الركنين في آخر آية من سورة الكهف، قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله فليعمل عملا صالحا تضمن وجوب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وتضمن قوله ولا يشرك به أحدا وجوب الإخلاص، كما نقل ذلك تفسير ذلك عن غير واحد من السلف، وعلى رأسهم الزبير بن عياض التابعي الزاهد المعروف رحمه الله تعالى. فقال حيث قال إن العمل في تفسير قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، أي ما كان خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يعنيه قول الله تعالى: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهذان الشرطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولذلك نص عليهما هنا، وهما شرط قبول العمل، أي حتى يكون خالصا صوابا، فلا إخلاص بلا إصابة ولا إصابة بلا إخلاص. والإخلاص يناقضه الشرك والرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وكذلك يناقضه، أعني ناقض الإخلاص، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فالإخلاص أمر عزيز وينقصه الشرك الأصغر من الرياء، من يسير الرياء والحلف بغير الله إذا لم يعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. فإن زعم أن المحلوف أو أن المحلوف أو أن المقصود لا يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإنه حينئذ ينتقض الإخلاص بالكلية.
قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم نصيب أولئك الذين ليس لهم أقول إذا لم يكن العمل خالصا لوجه الله الكريم وابتغى به وجه الله كما قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. يقول تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكذلك المتابعة، وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالأمر إذا لم يكن واردا في الشرع على المسلم أن ينبذ وأن يضرب به حظ الحائط وأن يكتفي بما جاء في الكتاب والسنة وفق مذهب أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالإخلاص أمر عزيز وتناقضه، وكذلك المتابعة تناقضه البدع والخرافات والخزعبلات التي أحدثها الناس. بل ننتبه لهذا ولنبني أعمالنا على هذين الأصلين، فإنه لا تقبل العبادة إذا لم تبن عليهما. نعم.
قال: ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركائهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله.
هذا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن من لم يلتزم هذين الركنين فإنه قد يقع فيما لم يشرعه الله عز وجل، وخصوصا من يعتمدون على الغير في على غير أهل منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. فالذي لا يخلص في عبادته ولا يقتدي بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم هو بمثابة من يعمل بشريعة الجاهلية. والإخلاص والمتابعة أمران لا بد منهما. وقد ذم الله من اتخذ شريكا يشرع له من دون الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تبارك وتعالى:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، فمن خرج عن ذلك أو طلب الهدى من غيره أضله الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نرجع إلى حكم الله في كل هذه الأمور، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام يوشك أن يرجع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فلا بد أن نقف عند نصوص الشرع ولا نتجاوز إلى غيرها. فلا بد من اعتماد هذين الأصلين في كل ما نتقرب به إلى الله عز وجل.
قال: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: المؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه. قال: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: المؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه.
فالمؤمنون الخلص الذين يعيشون بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هم الذين يهتدون بهدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستعينون بالله عز وجل ويعتمدون عليه في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، ويجتهدون في ما يقربه إلى الله عز وجل من ألوان العبادة، من أنواع العبادة وفق هذين الشرطين أو الركنين الذين ذكرهما الركنين الذين التي ذكرتها الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والذي دل عليه قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ودلت عليه منفردا كل واحد منهم فيدا سائر النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلنجعل أعمالنا دائما خالصة لوجه الله ومطابقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
قال: وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم للسنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجدع.
يعني صنف من الناس يرغب الطاعة ويحبها ويريد أن يطيع الله عز وجل، لكن يغلب عليه الشيطان فيجزع ويسخط ويتألم وكأنه يعني يتمنى له بفعله، فمثل هذا على خطر، لأن الشيطان سول له، مع أنه يحب الطاعة ويحب الطائعين ويحب المؤمنين، لكن يشغله كسله وعجزه وعدم قدرته على يعني التعامل مع ما قد يناله من الأذى أو من شرف العيش أو من الأقدار المؤلمة ونحو ذلك. الناس هنا قسمان: قسم يسلم لقضاء الله وقدره ويعمل الأسباب مشروعة ويستغل بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، والقسم الآخر يعلم والعياذ بالله ويبتعد وكأن يعني وكأنه ليس مكلفا في هذه الحياة، وكأنه لم يخلق لعبادة الله التي يجب أن يخلص فيها العمل وأن تكون خالصة لوجهه وأن تكون مطابقة لشرعه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم.
وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة،
فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يسده صاحبه بالجزع والعجز والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة.
فبناء على هذا الأمر الناس قسمان كما ذكرت، قسم استعانوا بالله عز وجل لكن وأطاعوه وأحبوا طاعته لكن غلب عليهم العجز والكسل فكسلوا وقصروا في جنب الله سبحانه وتعالى، وأثر هذا على إخلاصهم وعلى متابعتهم. والقسم الآخر مستعين بالله وعاض على السنة بالنواجذ ومجتهد في شرع الله سبحانه وتعالى وفي إخلاص العمل له وحده دون سواه والاجتهاد في العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. ويعني لا شك أن الصنف الذي يستعين بالله مع الأخذ بالأسباب المشروعة هو الذي على الحق، وأما الذي يستعين مع الكسل والعجز فهذا فيه دخل فعليه أن يراجع نفسه.
نعم. قال: وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله لله. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله.
شر الأقسام من ماذا يعبده ولكن لا يستعين به أو يستعين بغيره، لو استعان بالجن أو بالشياطين أو ببعض الأمور ويدعي أنه تأتيه أحوال خاصة ومكاشفات تأتيه دون غيره وأن له ميزة لا ينالها أحد غيره، وهذا كله من التجر والسفة. نعم قد يلعب بهم الشيطان ويدخل في رؤوسهم أنهم يعلمون الغيب، وربما تحققت بعض الأشياء التي صادفت قدر من الأقدار يترددون عليه بسبب ذلك الذي وافق القدر ويظنون أن الحق معه. والمسلم عليه أن يستعين بالله عز وجل وأن يأخذ بالأسباب المباحة التي تصلك إلى بر النجاة.
نعم. قال: في المعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا قدرهم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي.
يعني يقارن هنا بين طائفتين كبار ومبتدعة، فالذين يثبتون الذين يعني وقعوا في القدر ومع حرصهم على فعل الأوامر واجتناب النواهي كحال بعض المعتزلة الزهاد على علاتهم خير من قال بالجبر ورتب على ذلك جواز رفع التكاليف، رتب على ذلك ماذا؟ جواز رفع التكاليف. يعني الذي يؤمن بالله ويستعين به ولكنه وقع في مذهب القدرية والمعتزلة على علاته أحسن حال ممن يقول بالجبر فرتب على ذلك الجبر ماذا؟ عدم ماذا؟ ها؟ ترك الأمر والنهي وعدم الاجتهاد في العبادة، ويظن أن ذلك أنه قد وصل إلى مرحلة لا يعني ينفع معها أن يفعل الطاعة. وبات هؤلاء المساكين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لكن هؤلاء يبررون فعل المعاصي والفواحش لأنهم مجبورون على فعلهم وأنهم كالغصن في مهب الريح حيثما تميلها يمين.
المقصود أن على المسلم أن يميز نفسه من أي الفرق هو حتى يجد أو يلحق برتب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعلوا غاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وتلك الطائفتين نشأت من البقرة.
قال:
والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة. ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل غاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة.
هنا يعني يبين حال المتفوق الذين غلوا في ذلك حتى أدى بهم ذلك إلى ماذا؟ إلى يعني أنهم يتركون بعض الأوامر ويرتكبون بعض المحاذير، وهم على ما وصلوا إليه لا يصلون إلى ما وصلت إليه ماذا؟ المعتزلة المنكرة لصفات الباري سبحانه وتعالى، والتي تنكر أيضا القدر وخلق الله لأفعال العباد وغير ذلك. والمستوزة أتاهم الشيطان فقال لهم: إنكم أنتم تصلون إلى مرحلة لا تطالبون فيها بالتكاليف، فإذا وصل إلى هذه المرحلة كفر، إذا أسقط الصلاة والزكاة والصوم والحج وما إلى ذلك كفر. فهم يعني وهم مع هذا كله أحسن حالا ممن؟ من المعتزلة. المعتزلة تنكروا لجميع النصوص، في الصفات أبطلوها، في القدر قالوا به لأن الله لأن الأمر أمر، جاءوا إلى مسألة الأمر والنهي، فهؤلاء يعني أيضا بنوعين من الجبرية والقدرية قد رتبوا على هذا المعتقد أمورا فاسدة تصل إلى حد الاستحلال بالنسبة للجبرية وإلى حد الإهمال بالنسبة لمن؟ للقدري النصر.
نعم.
يعني كل الطائفتين سواء المتفوزة الغلاة أو المعتزلة، فإن المعتزلة نشأت في أيام الحسن البصري عندما اعتزله واصل بن عطاء، فقيل اعتزلنا واصل وحدث عليهم المعتزلة من ذلك التاريخ. والصوفية نزلت نشأت أيضا نشأة متقاربة مع انتشار مذهب المعتزلة، ونشر بعضها إلى بعض القدامى كسال التستري وكذلك الجنيد وأبي يزيد البسطامي، والذي وصل الحال بعضهم إلى أن يكون بوحدة الوجود والعياذ بالله. لذلك فإن هذه الطوائف قد يعني وصلت من الانحلال والانحدار والبعد عن الشرع ما لا يمكن تصوره. نعم. حتى تنتهي الأسئلة، حتى ينتهي الدرس. نعم.
قال: وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن السابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى خيرية منهج السلف، وأن طريق السلامة من ما وقع فيه المعتزلة والصوفية والرافضة ومن نهج نهجهم من المخالفين للشرع، فإن عليه التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، فإن هذا هو المنهج القويم الذي به قامت السماوات والأرض، وفيه الخير كل الخير. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالأمر يكون يعني خطيرا إذا أعرض الناس عن الشرع، فإذا أقبلوا على الشرع وتعلموا وتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى صلحت أحوالهم وصلحت أمورهم، وصاروا على الطريق السوي الذي لا وجاد فيه لا يمينا ولا شمالا، بل سلكوا الطريق الوسط. ونحن أمة الإسلام أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا هو طريق النبيين والمرسلين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم.
نعم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، تعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
نعم. أعد قول المسعود جملة الجملة.
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات.
يقصد بهذا عبد الله بن مسعود فليستن بالصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا يعني هنا أنه لا يوجد أحد من أحياء على السنة، لكن لكثرة ما رأى من مخالفات، فقال: من أراد أن يتأسى فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شافهوه وأخذوا عنه مباشرة، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي آيات كثيرة ترضى عنهم فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فإن هؤلاء هم أعظم الناس وأفضلهم وهم في القرون التي فيها الخيرية، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني قد يحصل له انحراف. وأما الذين ماتوا بصفحات بيضاء فهؤلاء هم الذين يقتدى بهم، وحقا يقتدى بالأموات ويقتدى بالصالحين من الأحياء كذلك. لكن عبد الله بن مسعود شدد هنا لفظاعة ما رأى من المخالفات، وكيف لو رأى ما عندنا في هذا الزمان.
نعم. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا.
أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فمن طعن فيه فإنه يطعن لماذا؟ في الدين كله. ومن سبهم فإنه يسب الدين، ومن أبغضهم فإنه يبغض الدين، ومن كرههم فإنه يكره الدين، ومن أحبهم أحب الدين.
لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحبهم ويحبونه وكانوا يهتدونه بكل أمورهم حتى بأنفسهم حتى يعني من أنفسهم يفضل أحدهم أن يموت هو ويبقى من؟ ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثل هؤلاء يمكن أن ينغمزوا أو يطعن فيهم أو ينال منهم؟ والله لا ينال منهم إلا ملحد بعيد كل البعد عن الإسلام، لأنهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوه ونقلوا لنا هذا الدين عنه وعلمونا إياه بكل أمانة وصدق وإخلاص. نعم.
وأعمقها علما وأقلها تكلفا.
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمق الأمة علما، كيف لا يكونوا كذلك وهم قد تلقوا العلم بغض طريا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقلها تكلفا. إذا سمعت